موقع ينابيع الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واشرح صدورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجعل حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. هذا المجلس هو تابع للمجلس السابق في أحكام الغسل، وهو في ذكر بعض المسائل في الغسل، ونسمي هذه فوائد في باب الغسل. الفائدة الأولى في مقدار ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد، والمد الواحد هو تقريبا 380 جرام. يعني اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا 4 أمداد، لأن الصاع يساوي 4 أمداد، فيساوي 1.6 لتر تقريبا. يعني إلى 5 أمداد نستطيع نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بلترين من الماء، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، أي تقريبا ب 380 جرام من الماء، يعني تقريبا نصف لتر ماء كان، أو أقل قليلا، يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد من هذا تحديد أنه لا يجوز الاغتسال أو الوضوء بأكثر من ذلك، ولكن المراد به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسرف في استخدام الماء، لا في الاغتسال ولا في الوضوء عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة من المسائل المتعلقة بالغسل. من مسائل المتعلقة بالغسل أيضا مسألة أن الوضوء لا يلزم بعد الغسل. من اغتسل لا يلزمه الوضوء، من اغتسل لا يلزمه أن يتوضأ. إن توضأ في بداية الغسل فبها ونعمت، وإن توضأ أثناءه أو بعده فبها ونعمت، ولكن لا يلزمه ذلك. فإن الطهارة بالاغتسال، سواء كان الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو من الكفر والعياذ بالله، يكفيها الاغتسال ولو لم يكن هناك وضوء. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال أهل العلم هو حسن لغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وجاءت رواية عند أبي داود، وهي رواية أيضا صححها بعض أهل العلم، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. إذن هذا يدل على أن الوضوء بعد الاغتسال لا يلزم. أيضا من المسائل المتعلقة بالغسل أيضا، إذا اجتمع موجبان للغسل مثل حيض وجنابة مثلا، أو جنابة وجمعة مثلا، فيجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معا، ينويهما معا ويجزئ عنهما غسل واحد. وهذا هو المذهب عندنا كما جاء في المغني، و ولا يجب أن يعدد الأغسال بسبب تعدد موجبات الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بالغسل، إذا أجنبت المرأة ثم حاضت، أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، فما الذي يلزمها؟ أصح أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة، وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل للجنابة والحيض معا، للجنابة والحيض، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام أحمد كما قلت. وذكر هذه المسائل ابن تيمية في العدة شرح العمدة. أيضا من المسائل المتعلقة بالغسل مما لم نذكرها جواز اغتسال الرجل والمرأة مع بعضهما البعض، فيجوز لكل منهما أن يغتسل مع بعضهما البعض وأن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ولا حرج، ولا يكره ذلك، فقد جاء في هذا نص عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني، يعني يأخذ الماء عليه الصلاة والسلام، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي، كلانا جنب، كلانا جنب عليه الصلاة والسلام. من مسائل الاغتسال التي لم نأخذها في الدرس الماضي: من أحدث أثناء الغسل، إنسان كان على جنابة مثلا ثم أحدث بأن قضى حاجته أو أخرج ريحا أو ما شابه ذلك، فإنه يتم غسله ولا يجب عليه أن يعيده، لأن الحدث يا إخواني لا ينافي الغسل، لأن الحدث لا ينافي الغسل. ولكن لو أنه انتهى من غسله ثم أحدث يجب عليه أن يتوضأ، إذا انتهى من غسله ثم أحدث يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. وقد ذكر هذه المسألة أيضا ابن قدامة في المغني وغيره من أهل العلم، وذكرها ابن المنذر وغيره. من مسائل الاغتسال: يجوز للجنب أن يؤخر الغسل، لا يجب على الجنب أن يغتسل مباشرة فور حصول الجنابة، وإنما يجوز له أن يؤخر الغسل. لو أن إنسانا كان على جنابة ثم خرج إلى مشوار وأراد أن يذهب يزور أحد أو يشتري شيئا من السوق ويرجع فيغتسل قبل خروج وقت الصلاة مثلا، فإنه يجوز له. ففي ذلك حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت أغتسل ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة ولا يغتسل، إنما كان يكفيه غسل واحد عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل أنه يجوز للجنب أن ينام وهو على جنابة، والأفضل أن يكون بوضوء، والأفضل أن يكون بوضوء. هل يجوز أن ينام من غير وضوء؟ نعم، يجوز له أن ينام من غير وضوء. ذلك أن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هذا في مسألة إذا أراد أن ينام وهو على جنابة يتوضأ. طيب، أراد أن ينام وهو على جنابة من غير وضوء، من غير وضوء، هذا خلاف الأولى ولكنه جائز، لأن عبد الله بن القيس رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ ينام قبل أن يغتسل. قالت: كل ذلك كان يفعل، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وعمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة تصيبه من الليل، فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. طيب، ما هو الصارف الذي صرف الأمر بالوضوء من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، وما كان من باب الآداب فالأصل فيه أن يكون مستحبا، ولكن يجوز للإنسان أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهو خلاف السنة. السنة على الأقل يتوضأ ثم ينام، ثم إذا قام للصلاة يغتسل، ثم إذا قام للصلاة يغتسل. هذه أشهر المسائل التي أردت أن أذكر بها في باب الغسل، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، ونلج إلى باب الحيض والنفاس. ونلج إلى باب الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.